إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل دروس أصول التدبر، ونبتدي أصل الأصول النهاردة مهم، ألا هو الإيضاح والبيان التام بعد الإبهام. من أساليب البلاغة في القرآن أنه يأتي إيضاح وبيان عام بعد إبهام الله سبحانه وتعالى، أي أحيانا الآية تذكر مبهمة ثم يأتي فيها التوضيح والبيان. طبعا ده من الأسلوب اللي هو بيخليك تشوف المعنى من وجهين أو في صورتين، يعني يبقى فيه إبهام وفي بيان، هتوري الوجه المعنى الآية من وجهين. الحاجة التانية يبقى فيه تشويف للنفس أكتر، النفس تبقى في عندها تشوف كده واشتياق إنها تعرف المعنى، وبيبقى ألذ للنفس يعني وأشوق وأقوى. في ميزة كمان إنها بتؤدي إلى الحفظ، لما أنت تعرف المسألة مجملة وبعدين تيجي تفصلها هتحفظيها أسهل ما تيجي مفصلة على طول. فدي كلها من أسباب الإيضاح والبيان بعد الإبهام. نوضح كده بالأمثلة، مثلا في قول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الآية في سورة البقرة الله بين فيها حكم الشخص اللي هو خرج يحج حج تمتع. انتوا عارفين الحج ثلاث أنساك، فهو خد نسك التمتع. نسك التمتع لحج متمتع عليه ان هو لما يذهب الى مكة ان هو يذبح شاة عليه دم، ده حج التمتع. طيب في شخص فقير لا يملك، واحد طلع يحج ومعهوش فلوس ان هو يذبح شاة، يعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى جعله رخصة ويجعله شيء بديل للذبح الشاة. الفقير اللي طلع يحج ومعهوش فلوس يذبح شاة، اقل شيء اللي هو حج التمتع. لو طلع اتنين هو زوجته بقى عليه شاة وهو عليه شاة، كل حج عليه شاة يذبحها خروف، معهوش فلوس، يبقى البديل هيعمل ايه؟ هيصوم 3 ايام في الحج وسبعة لما يرجع. طب الله جل جلاله في القرآن يقول: فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طب ما هو الثلاثة والسبعة يبقوا 10، ايه موضع قول الله تعالى هنا تلك عشرة كاملة؟ ليه قال عشرة كاملة؟ ما معروف ثلاثة وسبعة يبقوا 10، صح كده؟ لا، ده الحاجات كتيرة قوي هنطول فيها. اولا اعد ذكر العشرة لان كانت الواو اساسا ممكن تيجي في بعض المواضع للإباحة، فلما قال تلك عشرة كاملة حتى لا يظن ظان انه الثلاثة ايام هي الفرض عليه مقابل الشاة، معوش فلوس يذبح شاة، فيبقى عليه صيام ثلاثة ايام وخلاص، وسبعة إذا رجعتم للإباحة. ممكن يصوم السبعة ممكن ما يصومش، ليه؟ في لغة العرب الواو تأتي للإباحة، خلاص، حتى لا يظن شخص أنه ممكن يصوم ثلاثة أيام والسبعة للإباحة، فتحقيق وتوكيد لمعنى أن هم 10، ده وجه. طيب أيضا العشرة بعد الثلاثة والسبعة من الإجمال بعد التفصيل. احنا قلنا أنه أسباب الإيضاح والبيان بعد الإبهام للتشوق النفس هو أجمل، ثم فصل لرفع الالتباس. برضو لرفع الالتباس، التباس عن إيه؟ أدي واجه من إحنا أولاه في الالتباس. ممكن يلبس على شخص أنه يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام دول إيه على الإباحة، ممكن يصوم ممكن يصومهمش، فيبقى كده ما أتاش بالمطلوب أو الواجب عليه مقابل أنه لم يذبح الشاة. في وجوه تانية، في وجوه تانية أنه ذكر العشرة كاملة. ايضا موضع كلمه عشره كامله بعد ذكر الثلاثه والسبع انه قصد سبحانه وتعالى رفع ما قد يهجس في النفوس. يجي لك هاجس في النفس ان المتمتع عليه صيام سبع ايام لا اكثر، منها ثلاثه، لان ممكن سياق الكلام ياتي كده، ممكن يهجس في النفس، ياتي في النفس المتمتع عليه سبع ايام بس. ازاي؟ قال لك ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، يعني ياتي في لغه العرب معناها انه ثلاث ايام في الحج وسبعة لما يرجع، يعني يكمل السبعة فيبقى ثلاثة واربعة. تأتي برضه لأن اللغة دي موجودة، ها اللي هو يتصور انه عليه 7 كام فقط لا اكثر، فهيصوم 3 في الحج ويتممهم 7 اذا رجع. فاراد رسول الله سبحانه وتعالى ان يبين لهم لا المفهوم مش كده، عشان لغه العرب احنا لغه واسعة والقران حمل وجوه، وممكن ياتي في النفوس معاني تعرف. قال لا ده هي 7 كامله لم يرجع مع الثلاثه. ايضا في حاجه مهمه قوي ركزوا معايا فيها بقى، ان قاعده الشريعه انه الجنسين من الكفاره ما يجبوش على شخص. خلي بالك هقول لك حاجات مهمه قوي دلوقتي ركزي معايا. جنسين في الكفاره لا يجب على المكفر الجمع بينهم. انت ارتكبتي اي شيء، اي مخالفه، المخالفه دي اوجب فيها الشرع كفاره. بس الكفاره احيانا بتبقى انواع، ما يجبش عليك نوعين من الكفاره ابدا. يعني ما يلزمش الحالف انه يطعم المساكين ويكسوهم، ولا المظاهر انه يعتق ويصوم. يعني نمسك المثل الاول، الحالف شخص حلف، شخص حلف حلفا خطا، قلت والله العظيم ما انا داخله بيت ابويا تاني، انا كل ما اروح له يقعد يديني كلمتين ويهزقني، انت متزوجه ورحتي ودقك مره واتنين، رحتي اقسمتي انك ما تدخلي بيت ابوكي تاني. ال- 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 الايمان اللي انت عملتيه ده ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ في قطيعه رحم وحرام، ما ينفعش انا احلف اقول والله ما انا داخله بيت ابويا تاني، او ما انا داخله بيت عمي تاني، يعني قطع الارحام لا يجوز ان فيها لعن. فانت اقسمتي قلتي والله ما انا رايحه بيت ابويا تاني، اقسمت يمين اهو، طب ما انت لازم تحقق اليمين، ما عنديش حل. او الكفاره، قد فرض عليكم تحله ايمانكم، عندك تحليل للايمان، وان انت لو حلفت يمين ولقيتي اليمين اللي حلفت عليه ده في غيره افضل، اعرضي عن اللي حلفت عليه وهاتي الافضل وكفري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فوجد غيرها افضل ها فلياتي الافضل ويكفر، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت حلفت على اي حاجه، الحاجه دي ما ينفعش تحلفي عليها، ما ينفعش تحرميها على نفسك مثلا، وعرفتي ان حكم الشرع لا يجوز او ندمتي بعد كده، ايه الحل؟ الحل انك تفعلي الصح، تروحي بيت ابوكي تاني، بس قبل ما تروحي لازم تكفري. اكفر بايه؟ فكفرته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعم لاهليكم، او كسوتهم، او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، فصيام 3 ايام. يبقى انا الكفرت الايمان هنا ايه؟ ها اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعم لاهليكم، ما فيش، او كسوته ما عنديش فلوس اكسي 10، ها، او تحرير رقبه ما فيش تحرير رقبه دلوقتي. طب الثلاثه دول انعدموا، طالما الثلاثه انعدموا يبقى انتقل الى الصيام. انا ما عنديش حاجه في الشرع بتقول لي صومي واطعمي الاثنين مع بعض، ودي معلش هو استطراد بس هينفعنا. عشان كده لما بنيجي نرجح في الصيام، المراه او الشخص اللي ترك صيام سنه بعد سنه ما قضاش معاليم رمضان، شخص مرض وعليه 10 ايام في رمضان كان مريض فيه، المفروض يعدهم، عدى عليه رمضان واثنين وثلاثة واربعة ما عدهمش، حب يعدهم، جماهير العلماء بيقولوا له صوم وكفر، مع ان الرأي ده مرجوح. ليه مرجوح باللي بنقوله ده؟ لان قاعدة الشريعة ما توجبش عليكي كفرتين في آن واحد. فلما بنيجي رجح احنا في الحد ونيجي نوصل فقه الصيام وانا بشرح واجي رجح، ها اقول لهم لا، اللي مر عليها سنوات كتير ما عدتش اللي ما قضتش عليها من رمضان، ها ما عدتش الايام يعني اللي صارتها، اقول لا تعيدي بس لكن ما عليكيش كفاره. طب ليه جنحنا عن قول الجمهور؟ لان قاعده الشرع بيقول لك ما يجتمعش حاجتين مع بعض. قال طب الجمهور مش عارفين القاعده الشرعيه؟ عارفينها بس من نوع من الزجر، عشان الناس ما تتهاونش في ترك الصيام. النهارده البنت بتفطر 6 ايام 7 ايام بتوع الحيض، وتيجي السنه اللي بعدها تطنش وتفوت، واللي بعدها تلاقيها صار عندها 20 سنه، وبعدين بقى لها 7 8 سنين 10 سنين ما قضتش عليهم رمضان، تيجي تحسبهم 7 ايام في 10 سنين عندها 70 يوم ما تعرفش تعدهم، ولا 100 يوم، ولا الناس بقى اللي بتتوب في 30 تقول انا عمري ما عدت ايام رمضان، فبتبقى مشكله. فالجمهور شدد واراد ان يصبر عشان ما حدش يتهاون، فقال لا اللي هيفوت سنه على سنه يبقى هتصوم الايام اللي عليها السبعه وتطعم مع بعض. لكن طبعا ده قول الجمهور، دي وجهه الجمهور او تحريم، لكن ما عندهمش دليل. فالشاهد ان القاعده الشرعيه ما تجمعش بين الجنسين ابدا، لا يمكن ابدا بين كفاره وبيت. وكذلك في الظهار العتق او الصيام، الراجل ظهر من زوجته فبرضه نفس القصه، اما هيحرر رقبه او اما هيطعم 60 مسكينه، يعني اللي هيصوم شهرين متتابعين، او لو لم يجد تحرير رقبه فصيامه شهرين متتابعين، فلم يجد فطعم 60 مسكين. يبقى عنده الثلاثه دول، لا اما الاول العتق ما قدرش يعتق هينتقل للصيام شهرين متتابعين، ما عندوش بقى امكانيه للمريض خالص هنقوله لا انت ظهرت من زوجتك يبقى عليك الاطعام، بس الاطعام ده في الاخر لانك هنا بالترتيب. الشاهد انه ما يجمعش بالاثنين، ما قلوش النهارده اعتق رقبه وصوم شهرين متتابعين لانك قلت لزوجتي انت عليك ظهر امي مظاهره، فصحصحي معايا، دي احكام فقهيه بس مهمه، ما هي ما كل ما هو ده قران، ما الايات دي كنا كلها في القران وبتمر عليك وبتقرايها، هو انت عارفه انت بتقراي ايه؟ ما دي في ايات المظاهره في سوره المجادله. يبقى انا عندي القاعده الشرعيه بتقول قاعده الشريعه ما يجتمعش بين جنسين من الكفار. طب ده ليه دعوه ايه بقى؟ فبصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، ايه موضوع عشره هنا؟ قال لك اه لانه قد يختلف محل هذا الصوم، لان المحل اختلف. قال لك طالما المحل اختلف يبقى زي ما الجنس اختلف، فما نجمعش بينهم، يبقى لثلاثه لسبعه. ليه؟ لانه قال له الثلاثه يصوموا فين؟ في الحج يعني في مكه. طب وسبعه يصوموا فين؟ لما يرجع بلده. يبقى المكانين اختلفوا، اختلاف المحل، دول في بلد دول. اختلاف المحلين ها يعني عند الناس كاختلاف الجنسين من الكفاره، زي العتق او الصيام او زي اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فما نجمعش بين جنسين في الكفاره، صح كده؟ وضحت؟ قال لك يبقى كمان ما نجمعش بين جنسين محلين مختلفين، الصيام هنا في مكه والصيام هنا في بلدي. فهنا ممكن يفهم، ما يفهم القارئ او اللي بيقرا كتاب الله انه ان هو معلوش ال10 ايام، لا ده عليه ده لا ده، زي ما عليه كده في اطعام العشر مسكين او كسوتهم، او زي العتق الرقبه او الصيام شهرين متتابعين، اختلاف الكفارات ما بتتجمعش. قال لك وكمان اختلاف المحل، فحتى يقطع عليه هذا الهاجس او هذا التوهم اللي ممكن ياتي الى النفس، فبين هذه المساله تلك عشر كامله، لا ده مش اختلاف المحلين هيخليك تقص على اختلاف الجنسين من الكفاره، واختلاف الجنسين لا يجمع بينهم. مفهومه ولا تهتو؟ مفهومه؟ لا بس هي دي ايه واحده، شوف هنقعد فيها قد ايه عشان نعرف عظمه القران، عشان تعرفي تجادلي بعد كده وترد الناس اللي بتلحد دلوقتي وتقول لك فين القران وفين كلام ربنا. شوفي شوفي كم حاجه ربنا دفع عنك من الاضطراب والايهام في ايه واحده، احنا لسه ما كملناش، احنا كل ده شغالين في ايه واحده. شوف كم حاجة اتدفعت عن ذهنك من الاضطراب ومن اللخبطة. والجنسين برضه لا يجتمع، فقال ايه؟ تلك عشرة كاملة، حتى لا تتوهمي انه لا يجوز جمع المحلين كما لا يجوز جمع الجنسين في الكفار. وضحت؟ طيب يبقى رفع ما يهجس في النفوس، انه ممكن يكون احد الاثنين، اما ثلاثة واما سبعة. لا في حاجة كمان، المقصود بذكر تلك عشرة كاملة ليس فيها مقصود بالذات العشرة، ولكن المقصود ايه؟ بيان الكمال والتمام، الإعلام بأن المقدم اللي هو الثلاثة وعشرة، الثلاثة والسبعة دول تقديم للعشرة، أنت عشان تتم اللي عليكي وتؤدي اللي عليكي وتبقي كده زيك زي اللي دبح شاه في الحج، اللي طلع يحج ومعهوش فلوس ومعاه فلوس ودبح شاه، دبح خروف، وأنت معكيش، أنت عشان توصلي تبقي زيه عند ربنا، أنتوا الاثنين تساويتوا وأنت ما دفعتيش حاجة، يبقى لازم تجيب العشرة الكاملة. يبقى بين لك هنا العشرة ليه؟ عشان يبين التمام والكمال في أنك تكمليهم، عشان تاخدي الحكم وتصلي زيك زي اللي ذبح الشاة، يبقى لازم تتمي العشرة. تلك عشرة كاملة، كمال العشرة بان يبقى ثلاثة هناك وسبعة في بلدك على نفس الوصف بنفس التفصيل بنفس اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله، يبقى انا هنا بالصيام دول كأني ذبحت شاة. النهارده بقى اشوف الشاة تمنها كاملة ولا يروحوا يحجوا رقم، انت عارفة الريال دلوقتي مش عارفة بخمسة جنيه ولا باربعة ونص حاجة كده يعني، عشان يروح يذبح شاة هيتكلف كتير، مش كل الناس عندها المال ده، فرب الجعل رخصة، لكن بين لي كيف تكون الرخصة. حاجة كمان برضو في الآية، الكفارات غالبا بتبقى بتجب متتابعة، غالب الكفارات تلاقي فيها تتابع، كفارات الجنايات فيها تتابع. طب لما فصل بين الكفارة هنا، خلي بالك ثلاثة وسبعة في فصل، لأن أنا ممكن أقعد في الحج شهر، ممكن أقعد شهرين، أقعد زي ما مش راجع بلدي دلوقتي، وبعد رجعت بلدي بعد شهر وشهرين، في فصل ولا لا فيش؟ في فصل في المدة. الفصل ده برضو قد يوهم النفوس ها انه لا الاثنين منفصلين على بعض، يبقى خلاص هما كفاية الثلاثة اللي انا صمتهم. ليه؟ لان دايما الكفارات بتأتي متتابعة في الغالب، فلما حصل صورة الفصل فبين اراد الله سبحانه وتعالى يقولك لا، ذكر الفدية وبين لك اللي ما عندوش الفدية وما عندوش المال هيصوم بالطريقة دي حتى لو كان فيهم فصل، لان عادات الكفارة بتأتي متتابعة، فصيام شهرين متتابعين لمين؟ لكفارة الظهار اللي هو ما عندوش رقبة، ما فيش رقبة، هيصوم تتابع، يبقى فيها تتابع. طب ليه هنا الله سبحانه وتعالى فصلهم؟ طب هتقولي طب ما في كفارة اليمين ممكن ما صومش الثلاثة متتابعين، بس مش في مكانين مختلفين وفي أوقات مختلفة، المسافات بعيدة، المسافات بعيدة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن كفارة اليمين طبعا رغم أنها مثلا مش متتابعة، بس من جنس كفارة الأذى، غير الكفارة التي يعني مثلا نقول دلوقتي كفرت اليمين كام؟ 3 أيام صيام، لو ما عندكش فلوس تطعمي 10، خلاص؟ مش لازم صوم ورا بعض، ممكن صوم يوم وصارم، بس هما من جنس دي عاملة زي جنس كفارة الأذى. لكن جنس الصيام اللي هو 3 و10 دول بدال عن إيه؟ ده عن فدية، عن فدية الدم، إن أنا معيش فلوس ومعيش مال أذبح للشاة اللي هي واجبة عليا في حج التمتع. طب وهي فدية الأذى يعني بتطلع متتابعة ولا بتطلع إزاي؟ لا، ما فدية الأذى دي أنواع، عارفين إن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: فكان منكم مريضا او على عذرا، فكان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. وطبعا ده سبب الايه انه كعب بن عجره الصحابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في حديبيه وفي زمن حديبيه، والى قال في الحديث: والقمل القمل يتناثر على وجهه، فقال: ايؤذيك هوام راسك؟ قلت: نعم. لسال عجره بيقول له: الأمل نزل على راسك ده مضايقك؟ قال له: طبعا مضايقني. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك نسكية. يعني أنت عندك عذر، هو دي فدية الأذى، هو أنت عندك مشكلة المفروض نقص شعرنا في الحج. طب أنت جات لك مشكلة والقمل يتناثر عليك، متضايق؟ قال له: أه متضايق. قال له: طيب خلاص احلق شعرك، احلق الشعر، وبعدين قدامك 3 حاجات: إما تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين او نوسك بقى من نسكي اي شاه اي حاجه تذبحها. فهنا طب او طبعا جماهير العلماء عاملينه الاختيار. فدي كفاره الاذى وكفاره اليمين، تختلف عن حج التمتع او الكفاره في حاجه في 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 دم التمتع. الكفاره عن دم التمتع انه ما قدرش يتمتع، لا الموضوع مختلف. اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لك حته جميله جدا، وان كان الكفاره عن الدم متفرقة بخلاف كفارات الجنايات اللي هي متتابعة، إلا إنها في الساب واحدة. فقال: تلك 10 كاملة، كاملة تتميها لله، كاملة في الأجر. وين حصل تفرق أو في فرق ما كانش فيه تتابع؟ لأن عدم التتابع بيدي راحة، وأصل العبادة بنية على التعب والشقاء. وشوف إزاي إن أصل التعب مطلوب ومطلب، اني اتعب لله ففيها راحه. انا 3 أيام وبريح خالص، لما ارجع بقى 7. غير لو واحد يقول له: صوم شهرين متتابعين، زي مثلا كفاره الظهار شديده، افضل صوم شهرين متتابعين ما يفصلش ولا يوم. الله بين ان هم رغم ان هم العشرة دول مش متتابعين ومنفصلين، لكن لك الاجر الكامل لانك انت عملت العشرة كامله. في كمان، لا ده لسه الايه طويله قوي، قاعده جليله جدا. اهل العلم يقولوا ايه؟ خلينا بقى في ايه، فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم، 3 و7. لفظ السبع عند اهل العلم بيرد بالكسره لا العدد، دي حاجه في اللغه. والسبعه طبعا هي فوق الستة ودون الثمانية. روى ابو عمرو بن العلاء وابن العربيه، ابو عمرو بن العلاء ده اللي هو التميم المصري اللي هو ولد سنه 68 70 هجري، مات 154. معلوم ان هو من القراء السبعه طبقه الرابعه في النحو العلي، طبعا اعلى من الناس كما قال ابن خلكان فيه، اعلى من الناس بكتاب الله، بكتاب الله بالقران وباللغه وبالشعر. ده قال فيه ابن خلكان كده انه اعلى من الناس بالقران وبالشعر وباللغه العربيه، طبقه الرابعه من علي في القراءه. سمع وخد من انس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، قرأ في الكوفة وفي المكة وفي البصرة. في أبو العلاء، أبو عمرو بن العلاء، قصة وحكاية من العلماء الأكابر اللي هم حضروا الصحابة. بيقول إيه بقى؟ بيقول عن العرب السبعة: سبع الله لك الأجر. هو أستاذ بقى، وإحنا قلنا خلاص يعني بشهادة العلماء زكوه في اللغة العربية والشعر. فبيقول إن هو كلمة السبعة عند العرب كانت تعني التكثير، فلما واحد يحب يدعي الواحد يقول له إيه؟ سبع الله لك الأجر، مش سبع يعني داك 7 أجور، لا يعني كسر لك الأجر، أعطاك أجر كثير أي أكثر ذلك. وطبعا يرد يقصد بهذا إيه؟ التضعيف الثواب. أيضا ابن الأثير، معروف ابن الأثير صاحب النهاية، يقول: قد تكرر ذكر السبعة والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث، والعرب تضع موضع التضعيف والتكثير. ابن الأثير صاحب النهاية، كتاب معروف طبعا في من كتب المعاجم، صاحب الإناية، قال كده، قال إنه العرب إن القرآن جاء فيه كلمة السبعة والسبع والسبعين وفي القرآن وفي الحديث، والعرب بتضعها موضع التكثير. يعني العرب لما تحب تقول حاجه تكترها تقول لك سب على لك الاجر زي ما قلت كده، سب على لك الخير، سب عليك كذا، يعني ضعيف لك، مش سبعه يعني رقم سبعه. طب العرب دي لغتهم، نزل القران نزل على العرب، بس كانت اللغه لغه بقى حاجه كده عضي عصري في مخك 100 سنه مش هتجيبي قد ايه كانت لغتهم واسعه. ولذلك اللي مش صاحب هوا فيهم كان بيسمع اي واحده بيسلم على طول، بيعرف ان يكون ده كلام بشر. احنا عاملين دش وكل ده في ايه واحده، هم يعرفوا عندي اضعاف اضعاف سمعوها، بس النبي صلى الله عليه وسلم فهموا كل انا بقوله ده، احنا عاملين عليها درس، هو فهم كده من اول ما سمع، خلاص فهم ان ربنا قال كده عشان كده، واثنين وثلاثه وكل اللي انا قلته ده اتفهم عنه. اللغه عندهم كانت قويه جدا، فالله يعلم هذا ويعلم انها نزلت على القران نازل على العرب، فكان لابد ان هو يوضح لهم ويبين الايه بعد الابهام، كان لابد من الايضاح والبيان بعد الابهام، هو ابهم مش واضح، لان السبعه دي سبعه يعني مقصود بيها زي اللي احنا قلناها بقى ان تكمله الثلاثه، ولا سبعة الاختيار لأن الواو تفيد الإباحة، ولا سبعة إن أنا يعني ثلاثة والسبعة مش مهم، ولا سبعة تسبيع كاس، كل اللي ده ممكن يجي في كلمة سبعة، والعرفة مين ده؟ فأراد الله سبحانه وتعالى يوضح لهم لا مش كل المعاني اللغوية اللي عندكم، أنا قصدت ثلاثة وسبعة عشرة كاملة في الإيه؟ عشان تتم دول كشاة ولك الأجر كامل. فسبع معناه من التسبيح، والأزاري أيضا يقول في قول الله تعالى إن تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، قال وجمع السبع. الأزاري طبعا صاحب تهذيب اللغة لما أراد أنه يشرح في هذه الآية بين قال هنا إن تستغفر له سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، قال لك ما قصدش أنه الله سبحانه وتعالى قال في شأن الآية في الحاجتين في المنافقين وفي استغفر لهم تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، قال نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفر أبو طالب، وقال هستغفر لك ما لم أنهى ما لم أنهى، وبعدين نزلت الآية دي ونزلت أيضا في المنافقين. احنا عارفين ممكن الأسباب النزول يجي معانا ممكن تنزل لعدة، يعني ينزل الآية لأكثر من سبب وممكن تنزل لكذا سبب. المهم فقال هنا ابن الأثير الأزهري عذرا الأزهري يقول وجمع السبع اللي يستعمل الكسرة، وإذا كان كذلك يبقى ممكن يتوهم المراد بالسبع إنه إيه؟ ها؟ إنه السبع أكتر تضعيف بقى، فيبقى المسألة تبقى شقة جدا جدا على المسلم لما يحس إنه الله أراد هنا بالسبع التضعيف، يعني أصوم سبعة في سبعة في سبعة في سبعة أدخل في التسلسل وما لا نهاية، فيفضي طبعا إلى زيادة العدد في الكفارة، وده مش مطلوب أبدا. في حين إذن كان يجب أن يرفع هذا الاحتمال، والعرب تفهم وعندها مستند قوي جدا في إطلاق السبع والسبع، لهم مستند قوي جدا في إطلاق السبع والسبع على أن على التكفير وعلى التضعيف وعلى الزيادة. يفتكر كده ممكن، ما أنا قلت لك كل ده في احتمالات اللغة، كل أنا عمال أقوله ده في احتمالات اللغة موجودة، قلت لك أئمة اللغة هم بيقولوا الكلام ده مش أنا، أئمة أبو عمرو العلاء والابن سير وغيرهم وغيرهم يعني، وفي لسان العرب ورجعي كلهم عندهم معروف سبعة دي يعني تضعيف، فأنا كان ممكن أفتكر إنه تضعيف في تضعيف في تضعيف وكده، هتقولي طب ما السنة بينت أو ما مش كل الناس عندها كل الآيات كل السنة، بس كان العلماء نفسهم الشافعي ومالك والأكابر دول كانوا بيسكتوا عليهم أحاديث مش عندهم الحديث ده، البخاري جاب 600,000 حديث مسند عشان يطلع منهم صحيح البخاري، 600,000 حديث مسند عشان يطلع منهم 7,500 منهم، لو شلنا التكرار هتلاقيهم حوالي 3,000 حديث، 600,000 حديث مسند، ده غير بقى مش مسند، يبقى دي الحديث كتير جدا، فمين اللي هيعرف كل ده؟ ولا حتى العلماء مش هيقدر يلم كل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الخطاب القران للجميع مش للعلماء، فالله سبحانه وتعالى يعلم المفروض كلنا نتدبر القران، فالقران ده نزل على العرب، شخص عربي عادي هيمسك القران يقرا فيه او يسمع ايات الله يبقى فاهم، بس وقتها كان هم عندهم اللغه، امال هم ليه اعداء الاسلام اجتهدوا بكل ما يملكوا من قوه ان يقراها في اللغه العربيه، من التريقه على المسلمين في اللغه العربيه والافلام اللي كانوا بيعملوها على طريقه اللغه العربيه، ويجيب لك مدرس لغه عربيه مزيت ومشحم والثانيه بتتكلم كذا والمدارس الانترناشونال بتاعه عراقيين، لدرجه عملوا هزيمه نفسيه عند المتدين مش متدين، لما كانش يعرف انجليزي ده يبقى مهزوم نفسيا وقاعده كشه في الكرسي مش عارف تنطق، لو قعدت اي واحده مهما كان التزامها ودينها قاعدين قدام واحده عماله ترتب بالانجليزي ليه كشت في الكرسي، ليه يا اختي بتكشف في الكرسي عشان ايه؟ عشان هي معاها اخت الكافر وانت معاكي اخت القران، اي هزيمه نفسيه حلت بالمسلمين لما تركوا دينهم، ما هو من ابتغى العزه في غير دين الله اذى له الله، فاحنا ابتغينا العزه في غير دين الله فذل، فتبقى الاخت منتقبه على درجه من الديانه العاليه وتعاليها في وسط مجتمع بيتكلموا انجليزي مش عارفه ترد عليهم، تبقى هزيمه نفسيه ومهزوزه وقاعده عايزه الارض تبلعها، وكل قواها عايزه تعلم ولادها اللغه وتعلمهم وما بيموتوا المسلمين دلوقتي بيموتوا بيشحتوا كده عشان دخل ولادها مدارس لغات والغنيه شويه انترناشونال والاغنى اغنى لا ده الانترناشونال العاليه بقى اللي جايه من بره والاغلى الاغنى بيسفرون بره خالص تعلموا بره ويكفروا ويرجعوا بدينهم ملحدين. انا عارف كل الطبقات دي عارف ناس ما بيرضوش عليهم ولادهم في مصر حتى اصلا مش عاجبهم حتى التعليم الامريكي والبتاع اللي جاي من بره ده بالنسبه لهم لا انت كده ايه التعليم ده فكمان بيسفرون بره يعلموهم ويرجع ملحد ما عندهش مشكله المهم يتعلم لغه شوف يوصلوك قد ايه الهزيمه النفسيه دي عند شريحه كبيره جدا المجتمع جدا 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 كل الطبقات بقى المتوسطه وانت طالعه عندهم الموضوع ده خط احمر يعني تجوع وتشحت وتستلف وترتشي بس ابنها لازم يدخل مدرسه لغات في المستوى ده العريس اول ما بيدخل بنتي كانت مدرسه ايه وهي اول ما تسال على العريس قبل ما تسال بيسال لا هو في مدرسه ايه الاول كان مدرسه ايه اول حاجه يتسال عليها المدرسه يعني بيعرف يتكلم لغه الكفره ولا لا بين قوسين معناها كده ايه معنى تاني هل انت تجيد لغه الكافر ولا تجيد لغه القران بتجيد لغه القران ما تلزمنيش في الاوساط اللي بتكلم عنها ما يلزمهاش يعني دخلت لها شيخ قد كده بلحيه حافظ القران بيتكلم لغه عربيه ومن مدرسه عربي هتشوطه لو هو اخر واحد تتم ويقعدوا عن يسير لغايه 30 سنه واعرفهم و35 سنه ليه عشان كان واحد عايز واحد نفس ده بصي قد ايه اتغسلنا بصي قد ايه ضعنا وضاع مننا الجمال والحلاوه دي شفتي حلاوه القران وجمال القران شوفي المتعه والسعاده وانت ماسكه المصحف كده وبتقري وتفهمي الكلام ده لكن حجب عنك هذا الخير ومنعنا ان احنا نفهم الكلام ده احنا اولادنا وقعدنا نرتم مع بعض باللغه الانجليزيه احسن هتبقى مصيبه وهتبقى كارثه ازاي ما اتكلمش زي الكفار ماساه لكن ده واقع ولازم نسلم بيه فمحتاجين بقى الاجيال الجديده يعني يا رب كده يطلع ما عندهمش الهزيمه دي ومن الاسباب ان انا بطيء شويه النفس في اللغه العربيه في القران والتفسير في اصول التدبر عشان تحب اللغه وتعرف ان معاكي كنز بس يضحكوا عليك خليك تشوف الكنز انه حاجه فلسه والزباله في ايدهم خلوها يشوفوا كنز سحروا عين الناس وسحروا عقل الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم والله عملوا فينا كده وسحروا اهلنا سحرونا خلونا احنا معانا معاك كلام الله انت بتتكلمي لغه القران كلام ربنا ربنا اتكلم باللغه العربيه اتكلم نزل القران ده باللغه لغه الله ربنا كلام الله يا ربنا ما تكلم بيه اتكلم بيه باللغه العربيه لا يعني انت بتتكلمي اللغه اللي ربنا اردها ونزل بيها القران مهزومه والدنيا كفره انت قاعده قدامك كشه ايه ده ايه اللي حصل لنا ده هو اللي حصل هو ده وضعنا لازم نعترف فليه؟ للبعيدنا على القرآن لا ابتدوا بقى تعرفوا اللغة وتعلموا اللغة وحبيبي الناس اللغة وفاهميهم جمال اللغة عشان دي اللي هتفهم بيها كتاب الله إلا لا شوفي كم حاجة بنقولها عشان كل ده دفع الإهام عن لغة طبعا ان احنا الناس العاجبة اللي زينا وما يمسكوا المصحف ما عندهمش خص في الآية مشكلة في الآية كانت عشرة تكملها هي عشرة ويلا ليه؟ لأنه ما عندوش علم فمش فاهم لا معناها تسبيح ولا معناها ممكن للإباحة ولا معناها ممكن للإضافة ولا معناها ممكن للاختيار ولا كل المعاني دي ما عرفهاش ما فتحش كتاب الله ولا يعرف حاجة هتقولي طب ميزه لا هي ميزه ممكن تكون في ايه لكن على القران كله لا انت خسران خسران مبين اللي معهوش لغه ومش فاهم ودايس في لغه العرب لا هو خسران خسران مبين اجمل حاجه في الدنيا لكن الهزيمه موجوده نفسيه يعني بقول لك زي بقول لك الطبقات المتوسطه وانت طالعه ممكن الفقراء وشويه والاحياء الشعبيه بتاع الحمد لله ربنا نجاهم من المنظره دي لكن برضو ده بعين اللغه يعني ما عندوش المنظره دي بس بعين اللغه وبرضو ما كانوش عربي وبرضو لغتهم لغه عاميه داركه مقرفه ولو كلمت كلمتين في المجلس وكان لغه عربيه انا ابص على الوشوش كده الوشوش قلبت قام راجعه تاني وكلمكم بكده واحكي حكايه قهوي واقعد كده ملت شويه ما طبعا انا لو كملت الدرس بالطريقه دي هتنصبوني وانا فاهمه ده وانا مش عبيطه فبعمل ايه بضطر الت شويه عشان ماساه هي ماساه بس هعمل ايه طيب اهو بنحاول لا ربنا يرزقنا فهم اللغه العربيه وحب اللغه العربيه ده متعه ده انت بتتكلمي كده وبتجيبي بيت شعر ولا بتقولي كلمه ده متعه انجليزي ايه وقرف ايه وزباله ايه ده انجليزي ده عارف عملوا لي اللغه اللي اقوله في العالم عشان اسلوه اللغه ضعيفه خايبه ما فيهاش اي معاني خالص فقال لك اي يهبل يعرف يقولها فخلوها اللغه الاولى في العالم مش عشان هي احسن لغه لا عشان هي سهله خالص اي عبيط ممكن يقولها لكن اللغه العربيه هاتيلي بقى جهابذه عشان يعرفوا الكلام ده هاتيلي بقى احسن واحد دلوقتي استاذ لغه عربيه واديله كتاب المتنبي وريني يقول في ما في ولا يعرف حاجه لغه عظيمه جدا وكبيره جدا لغه القران في اكثر من كده ربنا يعلمنا ويرزقنا الفهم والعلم. طيب في حاجه كمان اشكال في الايه ما زلنا في الايه الاشكال اللي في الايه بعد كده ان الحروف السبعه والتسعه مشتبهه خلي بالك القران لما نزل وايام العرب وفتره قريبه جدا من قوه اللغه ما كانوش بيحطوا نقط ولا شكل يعني الشكل هو بتقول عليه التشكيل واسمه شكل، بس انتوا بتقول عليه التشكيل باللغه العاميه، اللي هو تشكيل الكلمه. وضع النقط عليها دي ما كانتش موجوده خالص، مفيش ولا نقطه. تخيلي بقى لو انا اديت الكلام ما فيهوش شكل خالص، مش متشكل ومعلوش نقط، وريني حالك يا بقى. حالنا كلنا، حالنا كلنا، تخيلي. فهم من كتر ما قوة اللغة عندهم الكلام معلوش نقط ومعلوش شكل وبيقرا مظبوط، بس التسعة والسبعة في الكتابة متشابهة، تسعة وسبعة ما فيش نقط. لو ما فيش نقط هتلاقي ايه؟ ها؟ حرف السين والعين والتاء وما فيش شيء نقط كده، فممكن تشتبه عليها. لو شلت السنة بتاعت الباء والسنة الأولية بتاعت العلاء والتطير، ورسمت السين مع العين مع التاء، الاثنين تقري سبعة أو تسعة. ده أيضا من استنباطات العلماء لهذه المسألة، قالوا إن التسعة والسبعة متشابهة في الشكل، فممكن كان يلبس عليهم. طبعا العلماء اللي أنا بتكلم عليهم متقدمين، ما كانش عندهم نقط، بيفهموها، حفظوا اللغة قوية جدا جدا جدا، عندهم بتلقطها خلاص، الودن والسليقة العربية خلاص بقت حاجة عندهم، عايشين كلهم بيتكلموا نفس الطريقة. وهو بيطلع الطفل من صغره زي ما تجيب الطفل مصري عربي وترميه في أمريكا هيتكلم إنجليزي، يرميه في اليابان هيتكلم ياباني، هي كده ترموا فيها كلهم بيتكلموا نفس اللغة نفس الطريقة. المسألة طلعت عندهم عظيمة جدا يعني. بس فادي قالك برضو عشان ما يحصلش لخبطة، فقالك لا ده مش 3 و9 فيبقوا 12، لا ده هم 3 و7. نظير قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. شبيه كده في الحديث على سبيل الحسنى، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، عشان يبين لك ان هو 99 اسم مش 97، هم 99، فيقوم جايبها لك في الاخر يقول لك 100 الا واحده، فعشان يقفل عليكي ويغلق عليك اي باب للخبطه او الايهام في العدد. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص المثال، ناخد مثال ثاني نوضح الايهام والايضاح بعد الايهام والابهام. في قول الله تعالى سورة الأعراف، وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. طيب هو دلوقتي الآية برضو الله سبحانه وتعالى وأعدنا موسى 30 ليلة، تعرفين قصة موسى سريعا مع قومه، وإنه لو مع فرعون وإزاي هو حاول يجادل فرعون يدخله في الدين أبا إلا الكفر وظل على كفره، نجى الله من فرعون وأغرق فرعون ونجى هو وقومه. وبعدين الله سبحانه وتعالى أراد أن يتم نعمته على موسى، فأعطله إيه؟ وعده أنه 30 يوم، وبعد 30 يوم 10 كمان، والعشرة دول لما يبقوا 40 يوم هيجي لقاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لإعادة أنه يعني يكلم الله، طبعا مش لقاء يعني يكلم الله، وأنه هيديله التوراة يعني عشان يبقى عندهم كتاب، يبقى عندهم فيه الأحكام بقى الشريعة وإلى آخره. طبعا جماهير العلماء عن الثلاثين يوم اللي هم ذو الحجة وذو القعدة، والعشر أيام اللي هم العشر من ذي الحجة، يبقى ذو القعدة عن الشهر دول الثلاثين يوم، وبعدين أضاف إليهم العشر اللي هم من ذو الحجة، جماهير العلماء على دول الأربعين يوم. طيب طب ما هو لما موسى الله أراد أن هم الموعدة تكون بعد أربعين يوم، طب ليه قال 30 ليلة وأتممناها بعشر؟ يعني إيه اللي فتم ميقات ربه 40 ليلة؟ إذا الميقات اللي ربنا وقته ليه؟ حتى يكلمه ويعطيله الألواح أصلا 40 يوم، صح؟ طب ليه قسمهم 30 وبعدين 10؟ مع إن المعروف إن ال 30 يعني ليه قال بعد كده فتم ميقات ربه 40 ليلة؟ يعني إيه اللي خلاه يقول برضو موضع كده 40 ليلة هنا؟ إيه موضع الكلمة هنا؟ ما معروف إن 30 و10 40، ما تجيش غير كده. قالك لا، اولا لعده امور، منها لنفي اللبس، لان العشره لما اتت بعد الثلاثين واللي هي نص الموعده يعني دخل عليها الاحتمال. ايه الاحتمال؟ ان يكون غير الموعده، فاعاد ذكر اربعين نفيا لهذا الاحتمال. يعني الموعده جت في ايه؟ وعدنا موسى ثلاثين ليله، وعدنا موسى ثلاثين ليله، ادي الثلاثين، يبقى لك الموعده كانت بعد ثلاثين يوم، وبعدين قالوا أتممناها بعشر. طب قالك لما ذكر العشرة بعد أيام الموعدة قد يلبس عن نفسه ويأتي عن نفسه إن في حاجة تانية غير الموعدة، يعني الله سبحانه وتعالى أراد إنه موسى يذهب إلى ربه ويكلمه ويعطيه الألواح بعد 30 يوم. لما قال وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قالك فأتممناها بعشرة، يمكن العشرة دي حاجة غير الموعدة، ممكن يأتي كده لابس عليك تقول يلا هي الثلاثين يوم دول الموعدة، وأتممناها بعشر يمكن بحاجة بعد الموعدة هتحصل واللي هي العشر أيام، ها؟ فتم ميقات ربها 40 ليلة. فقالك لا، ممكن يحصل إهام وممكن يحصل لخبطة، إن 30 يوم دول الموعدة، بعد 30 يوم هيكلم الله، والله سبحانه وتعالى هيعطيله الألواح أو التوراة، والعشرة دول على حاجة تانية. فعشان دفع هذا الإهام ودفع هذا اللبس اللي ممكن يأتي أو ينصرف إليه الذئب، بين إيه؟ فتم ميقات ربه 40 ليلة، بين لك لا ما تلتفتيش، ما تلتفتش إن العشرة دول فيهم حاجة والتلاتين فيهم حاجة، لا مش واخدين بالك. يعني ممكن ال 30 يوم انا موسى اللي بيقرا القران يتوهم ان ال 30 يوم دول، او موسى يقول لا ده ال 30 يوم دول عشان الموعده اروح عشان اخد التوراه، وبعدين ده ال 10 دول حاجه ثانيه، لاي حاجه ثانيه ربنا يطلب منه اي شيء ثاني. فربنا اراد يبين لا، هم كلهم حاجه واحده، هم 30 و10. فتم ميقات ربي 40 ليله، يبقى لما يقول فتم ميقات ربي 40 ليله مش بيحسبها لك، عشان ممكن انت تبصي واحد اهبل ولا عبيط ولا من ايه يقولك ايه القران يعني تحول 30 وبعدين 10 في 40، طب احنا عارفين ان 30 10 40 من غباء، ما هو المستشرقين وناس قاعده بتتربص دي بتاخد الحاجات زي دي، تقولك ايه والبلاغه والقران يعني هي دي عايزه بلاغه، طب ما معروف ان 30 و10 40 ايه لازم ده فتم مقدر ربي 40 ليله، يعني ما كان قالها من الاول مثلا، فانت فاهمه لا، لان ال 30 لوحدها اللي فيها الموعده، وبعدين واتمناها بعشر، فقالك لما أتمها بعشر يبقى كان في حاجة تانية غير الموعد عشان أدفع هذا اللبس، قالك لا فتم ميقات ربي 40 ليلة، هم كانوا 40، أدي أول حاجة لدفع اللبس اللي ممكن يأتي إلى الذهن أو احتمال إن حد يعلم إن في شيء غير الموعد، فقالك لا إن الجميع هو للعدد والموعد. طيب ممكن حد تاني يقولك اسحب بقى معايا، طب إذا كان الموعد 40 يوم طب ليه قال 30 ليلة وقتنا منها بعشر، طب ليه ذكر 30 وبعدين 10؟ ابن عساكر قال الكلام جميل قوي، أن العشرة ما فصلت من أولئك الأربعين يتحدد قرب القضاء الموعدة، ويكون فيها متأهب مجتمع الرأي حاضر الذهن، لأنه لو ذكر 40 أولا لكانت متساوية، فإذا جعل العشرة فيها إتمام استشعرت النفس قرب التمام وتجدد بذلك العزم ولم يتقدم. كلام جميل قوي. لا ده كلام ابن عساكر سهل قوي، هو كلام مش واضح. طيب العشرة انما فصل من اولئك، قال ايه 30 وبعدين 10، فصل العشرة عن الاربعين، قال لي ليتحدد قرب انقضاء الموعدة، ليتحدد قرب انقضاء الموعدة، وعجلت اليك ربي بطرد. يبقى موسى كان عايز ايه؟ كان عنده ايه؟ كان مستعجل لقاء الله، وليه ملاه؟ امال مين مال هستعجل لقاء مين؟ ها؟ واحد عارف انه يروح يقابل الله سبحانه وتعالى لقاء الله ما يستعجلش. وعجلت اليك ربي لطرد، قاعد بياكل في نفسه، عايز امتى يروح يكلم الله؟ وطبعا هيكلمه وراء حجاب، لكن هيكلم، هيسمع صوت ربنا، ربنا هيكلمه، ده قاعد هيموت. فقال لك ايه؟ قال لك يبقى يتحدد قرب القضاء الموعدة، يبين له ان هم 30، ويكون فيها متهيئا مجتمع الرأي، دماغه متهيئة خلاص، الوقت ايه عدى، ده هم خلاص 30 يوم وعدوا، لان العشرة ذكرت بعد ايه 30 كما قال اهل العلم، يعني بعد التفسير قالوا ان هو امروا بالصيام 30 دول، وبعدين هو استاك، ولما السواك استعمله راح ذهب من فمه ريحة الصائم، فعتبته الملكة وقال كنا نشم منك رائحة المسك، فلما استكت ذهبت هذه الرائحة، فربنا أمره بعشرة تانية. ما عنديش دليل على الكلام ده، لكن موجود في كتب كثيرة من كتب التفسير، أكثر من تفسير ذكر هذه الواقع. المهم أنه التلاتين ليلة دول لما تموا خلاص موسى يبقى عايز إيه؟ خلاص أهو عارفة زي ما بعمل معك، يعني أديك مثل يعني تقريب، حد قاعد ومنتظر حاجة، أنت قاعدة في العيادة منتظرة، تعبتي من القعدة وعايزة تدخلي تاخدي دورك، فيجي الممرض والممرضة تقول لك إيه؟ فضل نص ساعة، تقولي خلاص أعدد بعد طب 10 دقايق كمان، فتقولي فعشر دقايق، ممكن في الآخر تقعدي ساعتين، لو قالت لك من الأول ساعتين ممكن تاخدي بعدك وتمشي، أما ليه خليك تقعدي ساعتين؟ ها؟ إن أنا كل شيء أقول لك حاجة في حاجة، فتديك الصبر على إن أنت تمضي المدة بدون ملل، وتصبرك شوية على التشوق أو التشوف أو أي بقى كده حاجة أنت عايزاها عشان تدخلي، ده مع الفارق يعني بضرب مثل بسيط قد إيه ممكن يحصل لنا كلنا. ان انا اقول لك بكره بعد بكره بعد، التسويف ده في الوقت بيخلي الوقت يمضي. ف 30 ليله عدوا خلاص، قال 40 هيبقوا كتير، خلينا في ال 30 اهو، يتهيئ نفسه ويجهز نفسه مجتمع راي حاضر الذهن، لو انه لو ذكر ال 40 اولا لكانت متساويه. هو جهز نفسه وجمع ذهنه وخلاص وهيئ نفسه على انه هم 30 يوم، لو قال 40 يوم خلاص هيعمل هو كده. وبعدين فجعل العشرة فيها اتمام، ها لاستشعار النفس قرب التمام، قرب التمام وتجدد بذلك عزم لم يتقدم، وتجدد بذلك عزم لم يتقدم، لم يشمل اخيره. يعني هو خلاص هيئ نفسه وجمع حاله ان هم 30 يوم، خلصوا ال 30 يوم، لما جالوا 10 كمان ايه اللي حصل؟ ها اولا جمع عزم تاني وتجدد له عزم لم يتقدم، جالوا عزم تاني وتشويق تاني واقبال تاني وتهيئ تاني، ما جاش في الثلاثين، هو هي نفسه خلاص عنهم 30، فجمع عزمه وقدرته وعبد وسجد وعمل كل بقى ما يتهيئ به النفوس وازاي للقاء الله. وبعدين لما قالوا 10 تانية اشتغل تاني فتجدد عزم لم يتقدم، ده معنى كلام ابن عساكر، فتقدم له عزم لم يتقدم، تجدد له عزم لم يتقدم بهذه العشرة، تجدد له ايه عزم جديد، لانه ده لسه في 10، ايوه انا عايز عباده ثانيه وعايز عزم ثاني وعايز تهيئ ثاني وعايز نفس ثانيه، تجدد له بذلك عزم لم يتقد. طب لسه برضو في سؤال ممكن يعكر على اللي احنا قلناه ده كله. طب لما الكلام كده لماذا ذكر الله تعالى في سوره الاعراف الثلاثين ثم العشره؟ طب ما في سوره البقره قالوا اذ وعدنا موسى 40 ليله، طب ما هنا تذكرت كاملة؟ ممكن حد يجي يقول لك كده، واحد دماغه صحية ولا حد كده دماغه الدنيا صحية عنده القرآن مقروء، قلت لك الله، طب ما في سورة البقرة 40 على طول ما ذكرش التفصيل ده. قالت لا، نكتة جميلة جدا من علماء الحقيقة، قالوا انه في سورة الأعراف أراد ذكر الموعدة بالترتيب اللي احنا قلناه للعلة اللي ذكرناها، تشويف النفس وتشوقها وجمع العزم وبيان كل اللي قلناه خلاص، وكيفية وقوع الموعدة بالصفة اللي احنا قلناها. أما في البقرة لما قالوا وعدنا موسى 40 ليلة، قصد هنا إيه؟ قصد بيان الامتنان على بني إسرائيل وأنعم عليهم من النعم، فحتى تجدي في سورة البقرة عدت عليهم نعم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحون نسائكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وبعدين وإذ فارقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى بيعدد، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، شايفة بيعدد عليهم إيه؟ النعم. يبقى ده محل تعديد النعم مش محل بيان كيفية كان الميقات. الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ بقول عشان مش كلام، عشان كلام العلماء، عشان كلام الألواح، ما ينفعش أمدح نفسي، بس نصي مبسوطة قوي بدماغ العلماء بصراحة، حاجة جميلة. يعني خلينا بس في موسى والآية الجميلة دي دلوقتي، خلينا في الحلاوة دي، خلينا في العظمة دي. فانت شايفة الجمال؟ يبقى في البقرة كان بيعدد عليهم النعم، بيعد عليهم واحد اثنين ثلاثة، فعلناكم كذا وكذا 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 وكذا، ومع ذلك جحدتوا وظلمتوا أنفسكم وسبحان الله كفرتم وعبدتوا العجل، ايه ده؟ هتستحقوا يبقى مغضوب عليكم بقى. فذكر النعم من أول ما نجاهم من آل فرعون واللي عملوه وذكر النعم، فمش محل انه يذكر تفصيل المواعدة أو نقاط المواعدة، المحل هنا مش مذكور، الكريهة الله اللي بيتكلم. شوف يحطها هنا هنا ازاي وهنا ازاي اهي، عشان يقول لك بيكرروا الآيات، التكرار في القرآن، لا مفيش تكرار يا حبيبتي، كل آية كررت في القرآن لها معنى ولها مغزى ويجي معنا في باب التكرار أو التكرير. يبقى دي سورة الأعراف وسورة البقرة اللي ذكر فيها المقاط، مرة على التفصيل ومرة على الإجمال، الإجمال بهذا والتفصيل بالوجه الثاني. تمام اكمل؟ طيب في اصل برضو من الاصول تبقى انت فاهماه في طبعا القاعده، اي اصل انا بقوله انت بقى لو ركزتي وحفظتي اللي انا بقوله ده هتطبقيه على القران وانت ماشي، يعني انت هتلاقي نفسك بتعرفي ده مع الوقت كتير. الله، ما انت قلت لنا في اول حلقه ما ينفعش نتدبر كده ولا تدبر وده كده، ما انا ما قلتلكيش اخترعي تدبر، انت معاكي قاعده بتطبقيها زي معاكي قاعده في التجويد بتقراي بيها، ايه الفرق؟ صح، مش معاك القاعده، درست قواعد التجويد اول ما تيجي تقراي بتنفذي القاعده، يبقى انت كده ما اخترعتيش حاجه. وكان نفس القصه، انا بديك اصول وبشرح لك اقل اهل العلم فيها وكلام، فاقدر انا في الحاله دي بعد ما درست كويس وثبتت عندي الاصول ومره واثنين وثلاثه، ها هتلاقي نفسك انت في القران عماله بقى تطلع حاجات كده كتير جدا جدا، بس المهم ان احنا نركز، يعني نركز. طيب في عندي برضو اصل تاني من اصول التدبر، في القرآن هتجدي مبهمات، مبهمات القرآن. هو معنى الإبهام إيه في اللغة؟ الإبهام أصل الإبهام من الخفاء، كلمة إبهام يعني خفاء، يقال في كلامه إبهام يعني تعمية والتباس وغموض، كل بقى حاجة مش باينة. كلمة الإبهام اللي هي التعمية، التباس، غموض، يقولك حاجة مبهمة مش واضحة، يعني أنا مش شايفاها، يقولك أبهم الباب يعني أغلقه، أنا مش عارف، أو سده، يعني حاجة غلقت عنك، شيء مبهم يعني مغلق مسدود أنا مش شايفاه، شيء مبهم. خلاص ده ما يعني كلمة إبهام في اللغة. طب في الاصطلاح، اصطلح عليه العلماء، موردة في القرآن في غير مسمى، غير مسمى باسمه الذي يعرف به من إنسان وغيره. يعني إيه الكلام ده؟ هنشوف يعني إيه الكلام. بس أقول الأول، هو ليه أسباب الإبهام في القرآن؟ احنا بنقول الإبهام يعني التغطية، حاجات ما يمكن أعرف أفهم هي ليه، يعني لا يمكن أعرف أوصل لها. طب ما احنا حسب نقول الولاد دي قرآن، قرآن واضح، وقرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله على العباد عشان يفهموا، وقرآن لازم يتدبروا الجميع، وقرآن الله. طب ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل ذكر أشياء مبهمة في القرآن، مع أن القرآن نازل عشان يوضح ويبين؟ هقول لك. طبعا اجتهد العلماء لمعرفة أسباب الإبهام في القرآن. هجيب لك جملة من اجتهادات العلماء، يعني ليه ربنا أبهم في القرآن ليه؟ هقول لك أسباب كتير عشان حد يتصور إن هو سبب واحد، لا ده في أسباب كتيرة. منها الاستغناء ببيانه في موضع آخر. أحيانا تبهم الآية أو يبهم القول، ليه؟ ما بينوش. طب ليه ما بينوش؟ عشان هيوضحه في موضع آخر برضو في القرآن. مثال، أنت في فاتحة الكتاب بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم في آخر الآيات، صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين. طب مين اللي أنعمت عليهم؟ اصبري عليا بقى اكمل كلام. مين اللي أنعمت عليهم؟ انا ما عنديش الا أنعمت عليهم، انا عندي ان انت طلبتي من ربنا صراط الذين أنعمت عليهم، انا عايزه بقى من اللي أنعمت عليهم، وبينت ان هو ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. ايوه ماشي، يعني لا بقى مع المغضوب عليهم ولا مع الضالين، بس مين اللي أنعمت انا عليهم؟ مين ربنا انعم عليهم؟ ربنا انعم عليهم. طيب يبقى الله في القرآن أنعمت عليهم، ذكر أنه وطالب بتطلب من الله لما تبقيش مع المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى، وانت عايزة تبقي من أنعمت عليهم. الأنعمت عليهم هنا مبهمة، إن هم مين؟ صفاتهم إيه؟ ذكرت في سورة النساء، مع الذين أنعم الله عليهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. إذن إنه اللي أنعمت عليهم دول صفاتهم فين؟ أتت مبهمة في أي بس في الصلاة في أخرى. يبقى الإبهام مش على الإطلاق، قد يأتي نص مبهم ويأتي تفسير النص أو بيان النص في نص آخر في كتاب الله، وقد يكون في السنة، وإحنا ضربنا أمثلة في السنة على أن آية تكون مش واضحة ومعناها يأتي في السنة. هنا فين؟ في القرآن، والقرآن هو يبقى أبهم في موضع وفصل في موضع آخر. قول الله تعالى المسألة الحاجة الثانية سبب الإهام، أدي أول سبب من هو يبقى مبهم في موضع ويفصل في موضع آخر بسياق الكلام والآيات حسب يقتضي السياق. طيب. الحاجة الثانية للإبهام في القرآن، إيه سبب الإبهام في القرآن؟ لا يتعين لاستشاره، يعني أحيانا الله يبهم شيء ما يذكروش لأنه مشهور جدا مش محتاج أنه يذكره، فيبقى إطالة بلا معنى، لأن من عظمة البلاغة وقوة اللغة أن أنت توجز العبارة، كل ما كانت العبارة موجزة وكاملة وشاملة كانت أقوى وأوقع في النفس وأقرب للحفظ والفهم. فالإطالة كتير واللبت كتير بيضيع المعاني. دايما أقول لكم احنا عارفين بعض الكلام كتير يوزن بعضه بعض، تقولي لا طولي ما كملتيش، احنا عايزين كمان، أقولك لا يكفي ساعة، أكتر من كده الإطالة بتضيع الكلام وبتضيع التشوق النفس. مهم، فمثلا في قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طب آدم زوجته ما ذكرش اسمها، قال وزوجك. طب ليه أبهم اسم زوجته؟ لأنه معروف إن هي حواء، مع المفروض هو يقول حواء. طب ليه؟ أولا حواء جت في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا حواء لم تكن امرأة لم تكن أنثى زوجها، كما الحديث متفق عليه، لو لا حواء لم تكن تكن أنثى زوجها. بس عشان نبين الحديث عشان يتفهم غلط، طبعا هي سميت حواء لأنه أم لكل حي. ليه سميت حواء؟ لأنها أم لكل حي، ما هو كل هي حملت وجابت البشر وبدا يحصل قبل كده ما كان، يعني هي سبب في وجود البشر فسمت حواء لانها سبب في كل حاجه. طب ايه كمان؟ الخيانه هنا ايه؟ انتوا عارفين ان الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لآخر آيات. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يبقى ربنا أمر آدم وحواء يا زوجته إن هم يدخلوا الجنة ويأكلوا ما عدا الشجرة دي. ده كان أمر إلهي. لما دخلوا الجنة وجدت الشجر الشيطان بدأ يوسوس لحواء وآدم. حواء وسوس لها فحبت تاكل من الشجرة وقالت لآدم وما زالت به كما قال أهل التفسير حتى أكل هو كمان. فقيل هذه هي خيانة حواء لآدم إن هي كانت السبب في إن هي عصى الله وإن هما الاثنين خرجوا بعد كده من الجنة كما ذكر هذا التفصيل القاضي وغيره والإمام النووي في شرحه للحديث. يبقى دي معناها الخيانة حواء في مش خيانة لأن ما خانت امرأة نبي قط زوجها. واحنا قلنا الكلام ده في كنا بنتكلم على في مسألة سورة نوح والآية والكلام ده نهائي وما كانش أصلا في مجال للخيانة وقتها. هتقول لولا حواء لم تاخذ أنثى زوجها. إيه المقصود هنا؟ إن هي كانت سبب وعملت هذه السنة اللي هي بتوقع الراجل أحيانا في أحشاء فهي دي السبب هي وقعته. ودايما في الغالب هتلاقي المرأة كتير ما يكون سبب معصية الزوج المرأة لا إما تمنع نفسها عنه فيضطر للزنا وللغلط لا إما تبقى طالبة علم رايحة جاية عاملة منشغلة اللي بسمعها دلوقتي من أزواج طلبات العلم في انشغال مستمر عن الزوج وعن البيت وعن الأولاد وانشغلت بالعلم وبانشغلها بالعلم ده دفعت الزوج إما للزنا إما للمصاحبة إما لو كان محترم أو هيتزوج. ها وإيه السبب؟ السبب إن أكتر طلبات العلم دلوقتي ما عندهمش التوازن معلمات ما عندهمش توازن أول ما بتتصدى للدعوة خلاص هي مسكينة قدراتها ضعيفة ما تقدرش تعمل توازن إما إنها تنزل للدعوة وإما تشوف بيتها وأزواجها فبتعمل إيه؟ حب الدعوة بقى وشهوة العلم بتضغط عليها فبتقدم الدعوة أمر الدعوة على بيتها وأولادها وزوجها. أبشري إنك في مصيبة كبيرة جدا. ليه؟ لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايتك. أنت أصلا أختي بالدرجة الأولى مسؤول عن زوجك من ألف للياء ما تخلوش يحتاج الهوى. دي نمرة واحد الهوى كده الطاير لو تعرف تجيبوله جيبوه ده أهم عند الله سبحانه وتعالى وأقرب وأرجى للقبول من إنك تعملي أي عمل دعوي تاني. والله لو نزلت قلت 100 درس وهو غضبان عليا ما ينفعني درس ولا ينفعني درس. وعلى فكرة في أزواج ضعف الشخصية يعني ما بتتكلمش هو ساكت فالست فكرة إن هو ساكت يعني إيه قاعد ماشية الدنيا. لا يا حبيبتي ده تاخد منه في سيف الحياة هتلاقي ده يوم القيامة عذابك يبقى شديد لان حقوقه المفروض تديها ما تستنيش ان هو يطلب منك. واحده شرسه قويه بتاع خايف يعمل معاه مشكله ولا رايحه جايه تاكله فالراجل بيسكت. في زوج كده في زوجات كده وتسلطها وشخصيتها قويه فعشان ما يعني خوفه منها بيسكت وخلاص هروح الدرس روح ربنا يكرمك وهيفرقع. الغريب بقى هي عارفه ان هو هيفرقع بس بتستهبل. ما ينفعش انت عندك بيتك الاول انظف واطبخ واشوف لبس واكل هدوم واشوف عايز ايه وسيدك كل فوق راسي الاول لما ادي وظيفتي على اكمل وجه خلاص كده واديته كل حاجاته انزل الدعوه بعد ما هو يبقى راضي. طب رجعت من الدعوه لقيت نفسي تعبانه ومجهده والطالبات حرقين دمي وبالتالي بالليل بقى المكروم الفراش انا ماليش نفس او متضايقه او بعمله كده برضو بقى هقعد من الدروس. ايه ده اقعد من الدروس عشان هو يطلب لي فراش؟ اعطائك حقه له في الفراش اعظم عند الله من انك تنزلي درس. يا ريت نفهم المعلمات مش فاهمين. انا بكلم المعلمات مش طالبات. المعلمات مش فاهمين هتروح في داهيه ليه لما تيجي له بالليل وانت قرفانه وتعبانه وجس هامده وترمي نفسك كده عشان ما هي معلمه بقى فمش هتقول له لا بس ترمي نفسها كده جس هامده وخلاص. ما هو برده راجل هو مش بهيمه وبالتالي خلاص مره بيوافق مره بيعمل بيجي على نفسه يعني فبتقلب معاه بقى بامور شاذه بقى لا يصاحب لا يتجوز الا ادب ولا لا اي حاجه لا الجواز مش شذوذ اقصد صفات خطا اللي كل يوم بسمعه من زوجتي بتصوت الحق لقيته مش عارفه مع السكرتيره بتاعت الحق صاحب مش عارفه مين الحق جارتي لقيته مصاحبها وانا نازله على السلم مش طب ما تشوفي انت عملت ايه يا اختي الاول رجاء بس قبل ما اي واحده تهبش في الراجل شوفي الاول هي عملت ايه. انا ليه بقول كده؟ هو انا يعني عدوه المراه دايما اجي عليها؟ لا لان انا بسمع الطرفين. انا بس عارف ايه اللي وصله ان هو يقف على السلم ياخد صاحب جارتك ولا مش عارف يعمل ايه وايه اللي وصله كده. طب ما تفتشي اختي في نفسك في شكلك وفي تصرفاتك وفي لبسك وفي نظافتك ومليون الف حاجه احنا قلناها طرناش على التدبر بقى بس اقصد يعني هي دي القصه ان اكثر مشاكل النساء واكثر مشاكل بتقع في البيوت بسبب النساء مش بسبب الرجال. كان بيقال لك تكون اكثر اهل النار انا بس والله بحذر معلمه اللي عماله تجري في الشوارع وتجري على الدروس وسايبه بنتها واهملت جوزها وفاكره ان هو راضي عنها عشان سايبها ما بيقولهاش ما تنزليش. لا هو مش معنى ذلك ما تنزليش يعني انت راضي عنك، لا لا انت فيك دماغ توزن بلد، وانت فاهمه كويس قوي ان البيت كده مش نظيف، وانت فاهمه كويس قوي ان ولادك في الشارع ما ينفعش، وانت فاهمه كويس قوي ان بيتي عامله زي الراجل اخر مره صرخت شعر فيها من سنه. اه وانت فاهمه كويس قوي انك قلم الرشد ما تعرفيهوش. ها وانت فاهمه كويس قوي انت منظرك بقى عامل ازاي. لا انت مش هبله، رجاء رجاء انا مش بضحك والله مش بضحك، ولا هي مساله كوميديه، لا ده بيوت بتتخرب، بيوت بتتخرب بسبب ايه؟ بسبب معلمات تبقى في الشوارع. ربنا مش طالب انك تبقي معلمه ولا هيسالك ليه انت ما بقيتيش معلمه، المعلمه دي حاجه في الزياده في الاخر. هو ظروف شغله طول من بره، هو راضي 100%، انا عندي قدره ان انا اوازن اعمل البيت فل اكل، مفيش حاجه اسمها يوم ما يجيش اكل، مفيش حاجه اسمها هدوم مش مغسوله، مفيش حاجه اسمها هدوم مش مترتبه، مفيش حاجه اسمها يصحى الصبح يدور على شراب فرده موجوده فرده، لا مفيش حاجه اسمها يدخل الحمام مش عارف يحلق من القرف والتراب والقذاره، مفيش حاجه يدخل بيتي لا اولاده مش نضاف وقاعد قرفان عايز ياخده مرض مش عارف من منظره، مفيش حاجه يدخل لك انت نفسك مش نظيفه وريحتك قرف عشان تنقر في الدعوه وانت راجعه مش قادر تستحمي هلكانه والدنيا برد. هتحاسبي على كل ده، كل اللي انا بقوله ده هتحاسبي عليه. رجاء النهارده بسمع اخواتي تقول لي انا بنزل كل يوم، يعني ايه اختي بتنزلي كل يوم؟ طب فين حق زوجك؟ فين اولادك؟ فين بيتك؟ امتى هتعملي له اكله؟ امتى هتهزري معاه انت نفسيتك حلوه؟ امتى هتجيبي قميص نوم جديد يبقى شكلك لطيف فيه؟ امتى هتعملي الحاجات دي؟ لا يمكن، خلاص وشنب طلع. رجال طبعا هرمونات الانوثه بتموت مع الوقت. معلش والله العظيم اضحكوا بقى، اضحكوا زي ما انتوا عايزين تضحكوا. انا بقول لك كده، انا ده اللي بقوله لك كده، واللي مش عارف اللي غير كده تيجي تكلمني وانا اغسلها دلوقتي واطلعها انها كده. يعني معلش انا 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 بتكلم، انا عندي مشاكل في البيوت كتير، البيوت بتخرب، البيوت بتخرب، والمعلمات وبعدين معلمه تتطلق او جوزها يعمل مصيبه، دي مصيبه على الدعوه، انت بتاذي الدعوه اذى باين، لان خلاص هو انت العيال بتكره الدعوه والزوج بيكره الدعوه واللي حواليك لما يعرفوا فضحكوا هيكره، هيكره الدعوه اللي قام يجري في الشوارع طول اليوم، هي فاضيه لجوزها؟ ما هو عمل كذا وكذا وكذا، ما ينفعش. انا ما بقولكيش اقعدي عابده ليه؟ خالص اكيد كلامي مفهوم، بس ما ينفعش ان انا حياتي كلها الاخت بساله بس كذا، اخت اسالها تقول لي بنزل كل يوم ولا تنزلي كل يوم؟ تقول لي اه. الشهوه بقى هي بقت شهوه كمان، ما بقاش حب للدين، خلي بالك والشيطان ملبس عليها ويلا، هي شهوه، شهوه المعلمه رايحه المعلمه جايه وهتشرح الكتاب ده وتخلصه والناس مستنيين عشان تشرح الكتاب الجديد والماده الجديده، الشهوه غلبت، هي مش حب لله ورسوله. لا عارف لو حب لله ورسوله توزنيها بمقياس الله ورسوله، انت ما وزنتهاش بميزان الله ورسوله، انت وزنتيها بميزان نفسك، يبقى في شهوه خفيه يا اختي انت مش شايفاها. اصحي انت بتنزلي كل يوم ولا اربع ايام وراميه بيتك، اصحي اصحي، القعده عكفه عكفه على الدروس وسايبه بيتك، اصحي انت ما وزنتيش ميزان الله ورسوله، يبقى العمل فيه خفي، عندك شهوه خفيه انت مش شايفاها، راجع حساباتك. شهوه التصدر والعدد والناس والجديد واللي هقوله والكلام الجديد اكثر المعلمات على هذا الحال الى رحم الله، والنتيجه ايه؟ الثمره ضعيفه وما فيش ومش هتلاقي ثمره. فرجاء يعني نرجع للتدبر. مأساة والله مش عارفه اعمل ايه ولا ايه. فادي هنا الله سبحانه وتعالى ابهم لم يعاين، يبقى احيانا الاهاب يكون سببه ايه؟ الاستشاره امر مشهور جدا مش محتاج ان انا ابينه. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، خلاص معروف ان هي حواء، وكما قلنا وبينا قول الله تعالى الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه. طب قالوا مين اللي حاج ابراهيم في ربه؟ ما قالش مين الراجل ده مش مذكور، قالوا نمروذ او نمرود، الاثنين صح يعني منهم بالذال ومنهم بالدال، المعنيين يعني او الشكلين جم في التفسير، قالوا نمرود لشهرة ذلك لانه هو كان المرسل اليه. قالوا ليه ما قالوش انه اسمه نمرود؟ ما هو كان مرسل، قال لان ابراهيم في الوقت ده ما كانش فيه غير نمرود ده، ما فيش غير او نمرود، فقال ايه العلماء قالوا لم يذكره. المحاجة اللي تمت بين إبراهيم وهذا الرجل نمروذ أو نمرود، قال ابن القيم فيها من تأمل موقع الحجاج وقطع المجادلة فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، عشان تعرف أن القرآن كلام الله، فعش حد يقولي بالمعنى ولا ربنا قاله كده ولا أي حاجة في أي حاجة، كلام الله. لو عايزة تخلي واحد ملحد يرجع عن الإلحاد ما تقوليلوش ان في ربنا خلق الكون، مش هيقتنع. عارفه ليه؟ عشان بيقولك فيه هي ذرات طبيعيه بتخلق بعضها بعض. فعمرك لما تقوليله بص للسماء بص للارض بص الكلام، ما عادش ينفع، مش هيستجيب. امال احسن حاجه تحاجي بيها الملحد تراجعيه بايه؟ تقوليله انا معايا كتاب، ما تقوليش قران، انا معايا كتاب، الكتاب ده فيه حقائق بتقول ان فيه خالق للكون الله. اما تثبت لي ان اللي في الكتاب ده غلط، او اثبت لك اللي في الكتاب ده صح. لو انت اثبت لي انه غلط خلاص خليك ملحد زي ما انت، انت على الحق وانا على باطل. لو اثبت لك اللي في الكتاب ده صح، يبقى فورا لازم ترجع ولا تبقى صاحب هوا، وابتدي اثبت الاعجاز في القران. اسهل طريقه تجد لي من ملحد. مهم، شوف لما ابراهيم اراد يحاج هذا اللي ايه الجبار العاتيه، فقال في ابن القيم ان الايه تضمنت ايه اعظم براهين باوجز عباره. ابراهيم لما حاج هذا الرجل في يعني اجابه في المحاج له في الله اللي هو البني ادم ده، قال له ايه؟ انا احي واميت. قال له ايه؟ ان الله يحيي ويميت. قال انا احي واميت. اخذ العدو بهذه المعارضه ضرب من المغالطه، ضرب من المغالطه، اخذ بهذه المعارضه ضرب من المغالطه، ضرب من الغلطه. يعني ايه؟ هو قال له ان الله يحيي ويميت، قال انا احي واميت، ده ضرب من الغلطة. ليه ضرب من الغلطة؟ لأن عنده الإحياء والمات الإماتة، أن يعفى عن هذا ويقتل هذا، دي مغلطة واضحة، دي مش حجة. اسحي معايا، دي مش حجة إبراهيم. ودي طريقة جميلة في المناظرة، هيجي برضو معنا باب المناظرة في القرآن. لكن هنا أنه قال له أنا وحي وميت، أن الله يحيي وميت، قال أنا وحي وميت. لما قال له أنا وحي وميت وعفى عن هذا وترك هذا، إبراهيم ألزمه طرد المعارضة، أن يتصرف في حركة الكون. فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب فموت الذي كفر. على فكرة هو الأولانية ما كانتش حجة، اسحي معايا عشان بعض النظار بيقولوا إنها حجة. لا هي مش حجة، هي كانتش حجة، هو عارض بمعارضة فيها مغالطة. إبراهيم ألزمه طرد هذه المغالطة والمعارضة إلى آخر الكلام في إيه؟ إنه يتصرف في حركة الكون. مش أنت بتقول أنت تحيي وتميت، طب كمل 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 هذه المعارضة اللي فيها مغالطة. انت اعترضت عن الله يحيي ويميت بايه؟ هو ابراهيم اراد ان يبين لهم في الله، فقال له ان الله يحيي ويميت، قال انا احيي واميت، صح؟ طب ادي دي معارضه، هذه المعارضه تحمل مغالطه. ليه مغالطه؟ انك لا تحيي ولا تميت، انت هتسيب ده وتفوت ده، يبقى ده احياء واماته؟ لا، هذه المعارضه اللي تضمنت المغالطه. ابراهيم الزم هذا النمروز وهذا الرجل الضال ان يستمر وان يتصرف في حركه الكون من منطلق هذه المعارضه. تصرف، هات الشمس من المغرب، هي بتشرق من المشرق، هات من المغرب، فوات الذي كفى، ما عرفش يرد. يبقى اذا هي ما كانتش حجه ليه؟ لا هي ما كانتش حجه ليه، امال كانت ايه؟ كانت معارضه تحمل مغالطه. الزمه ابراهيم طرد هذه المغالطه في انه يغير حركه الكون، عجز هذا الكافر الضال ولم يستطع انه يرد على ابراهيم. اذا ما كانتش حجتين، عشان النظار بيقول حجتين، لا الاولانيه ما كانتش حجه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى ليهدي القوم الظالمين، الله ليهدي قوم الظالمين، مش اخر ايه؟ والله ليهدي قوم الظالمين. ليه؟ لا يهدي اهل الكفر ابدا الى حجه وبرهان ضاحد ينتصر به على اهل الحق ابدا. دايما اهل الباطل حجتهم ضاحده باطله قاصره، الله دايما يكسر حججه. وعلى فكره لو اي وقت اردت تنظري اهل الباطل وجمعت اشعاد قلبك على الاخلاص والصدق في المناظره، لاطلق الله سبحانه وتعالى لسانك بالحق وضحت حجة المجادل المخالف. لا يمكن المجادل المخالف أن عنده حجة. أما المناظرات اللي بتحصل بين أهل السنة مثلا وأهل البدعة أو بين المبتدع، ليه أحيانا بيخرج المبتدع منتصر؟ العيب في السني مش في المبتدع، ما عندوش حجة، المبتدع ما عندوش حجة، الله كمان لا يلقنه الحجة، مستحيل. ربك لا يهدي قوم، والله لا يهدي قوم الظالمين، اصحي اللي ختم الآية، والله لا يهدي قوم الظالمين، ابدا ربك لا يهدي قوم الظالمين، مستحيل. ولما هو يبقى ظالم لنفسه وعايز يهدم السنه، ربنا ما يهديهوش. يعني ما يهديهوش؟ يعني ما يدوش حجه وبرهان، كما قال الامام الطبري، ما يدوش لا حجه ولا برهان يهتدي بيها او يضحك بيها اهل الحق. معنى فحم كلام الطبري عشان يعني لهوش نص، بس ده كان رد الطبري في الكلام، انه ما يدلوش حجه قويه يضحك بيها كلام اهل الحق. لا ما يعرفش، ما يعرفش. اذا لما ينتصر البدعي على السني او الملحد على السني او اي حد من اهل الباطل على اهل السنه، اعلام ان العيب في السني مش الميزه ولا الحجه ولا البرهان مع المخالف. معايا؟ البرهان مش مع المخالف، المخالفين ما لهمش براهين، المخالفين ما لهمش براهين، احنا اللي ضعاف، احنا اللي ركبنا للدنيا، احنا مش عارفين نقعد نذاكر وناخد الادله والبراهين اللي نعرف نطحط بيها الباطل ونظهر الحق. احنا اللي ما عندناش قوه في دين ولا عمل قوي ولا توجه الى الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، فعشان كده مش عارفين ننتصر على اهل الباطل واللي هم ما عندهم حجه ولا برهان خالص خالص. ولذلك لما تلاقي رجل قوي الدين ارادته ثابته فعلا اتنزعت الدنيا من قلبه فعلا هو مخلص، واحد بس زي ديدادة ملايين التزموا عليه ليه؟ ليه؟ لان المخالف ما عندوش حجه، لكن هو كان قوي في دينه اخلاصه عالي، ما عندوش هوى نفس، ما عندوش حاجه تانية في الموضوع، فعرف ينصر ينتصر على ملايين وجاب وراه تلميذ شبهه ينتصر على الملايين اللي هو ذاكر، لان قلبه برضه زيه نفس القلوب اللي هي قلوب نزع منها الدنيا، نزعت منها الدنيا حظ النفس مش موجود مش موجود. فالله سبحانه وتعالى لما ينظر لهذا القلب يجد ان حظ النفس نزع منه والدنيا نزعت والقلب خالص لله لا يريد الا اجله، يلقنه الحجه والبرهان ويطلق لسانه الحق وينظر على اهل الباطل. عرفت ان احنا وحشين قوي قوي، وحشين قوي، لكن اتغرينا بالسواد ولبس النقاب والقعده في المجالس، لكن احنا وحشين قوي حقيقه حقيقه، احنا وحشين قوي. فشوفي مش ممكن ابدا يكون قدامك حد من اهل الباطل وانت ما تعرفش تنتصري عليه ابدا، العيب فيك انت راجع تاني حساباتنا. اكمل ولا تعبتوا لسه كتير؟ لا المبهم في القران لسه كتير، فهنرجعوا المره الجايه عشان ما اطلش عليكم. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.